بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طب إن شاء الله بإذن الله احنا نكمل النهاردة الدرس إن شاء الله، وده هيبقى الحقيقة حق. هنتكلم النهاردة عن أداب البيوت، وهنتكلم على أداب الجوار وأداب المريض مع تعليق على الرقية الشرعية لطلب من بعض الناس إن شاء الله بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب الأخلاق وباب الأداب ده يعني من منهج القرآن العظيم، وإحنا بنتكلم النهاردة على القرآن يصنعك. القرآن يا جماعة بيصنع مننا حاجات جميلة جدا جدا جدا. القرآن نزل لإصلاح النفوس ولإصلاح العبادات ولإصلاح العقائد ولإصلاح دنيا الناس، وعلشان البشرية كلها تكون سعيدة بتسعى بمنهج ربنا سبحانه وتعالى خالق البشرية. وزي ما اتكلمنا ان في عواقب كتيرة قوي وقفت قدام الانبياء ووقفت قدام الصالحين ووقفت قدام المسلمين والموحدين على مر التاريخ. الادب والاخلاق ده جزء مهم جدا جدا من يتحلى به. اتكلمنا قبل كده عن اداب الخلاف واداب الكلام واداب بر الوالدين واداب تربية الابناء. النهاردة هنتكلم عن ادب مهم جدا جدا، وهو اداب البيوت. أدب البيوت وأدب الجوار وأدب المرضى والرقية الشرعية. طب احنا النهاردة لما نيجي نتكلم على أدب البيوت، الأول ناخد مقدمة. لما نيجي نشوف البيوت الإسلامية النهاردة جماعة بتمر بأزمة كبيرة جدا جدا. أدب البيوت الإسلامية بتمر بأزمة كبيرة. الحياة الزوجية بتمر بأزمة كبيرة النهاردة على اقصى واصعب فتراتها للاسف. النهارده نسبه الطلاق عاليه جدا، نسبه الخلع عاليه جدا، نسبه الانفصال في المعيشه عاليه جدا، نسبه المشاكل اللي بين الزوجين كبيره جدا جدا، فساد الاولاد وانحرافهم برضو اصبحت نسبه تعتبر كبيره بالنسبه للبيوت الاسلاميه. وده مشكلة يعني ده لما نيجي نقول النهاردة عاوزين نرجع القدس، وعاوزين زي ما كنا بنسمع درس الدكتور راغب السرجاني الدرس الجميل اللي فات ده، ونيجي نتكلم على القدس ونيجي نتكلم على آلام المسلمين وزي المسلمين النهاردة بتتداعى علينا الأمم في من الشرق ومن الغرب عنها. ده ايه اللي بيحصل؟ ده ايه اللي بيحصل في المسلمين؟ ايه اللي بيحصل جوه بيوتنا؟ ايه اللي بيحصل للرجل، للمرأة، للأولاد، للأسرة، للحياة الاقتصادية مع المسلمين؟ ليه متدهورة كده الحياة السلوكية؟ سلوكياتنا ليه متدهورة؟ أخلاقياتنا ليه متدهورة؟ ليه قاعدين نبص لبعض؟ وليه قاعدين نتكلم على بعض؟ وليه قاعدين نوقع على بعض؟ وليه ما بنسامحش بعض؟ وليه ما بنعتذرش لبعض لما بنخطئ؟ وليه ما بنتكلمش كويس جدا مع بعض ونحب لبعض الخير؟ بقت مشكلة كبيرة جدا أساسها البيت، أساسها التربية، أساسها البيت وأساسها التربية. ولذلك موضوع الأخلاق والأداب، يعني لما نيجي نشوف مثلا معاهد إعداد الدعاء اللي كانت موجودة فترة من الفترات وما قدرناش نستفيد منها استفادات كبيرة، أو المعاهد اللي على مستوى العالم سواء في الأزهر أو غيره أو غيره، ونيجي نشوف مادة الأخلاق والأداب، لازم يكون في مادة في الأخلاق والأداب. للأسف ساعات بتلاقي مادة الأخلاقيات والأداب دي مش موجودة أساسا على الساحة في معاهد إعداد الدعاء اللي المفروض ده يخرج طالب علم أو يخرج عالم أو يخرج شيخ وما إلى ذلك. مش موجودة مادة الأداب والأخلاقيات، بالكثير أو ياخد حلية طالب العلم لشيخ بكر أبو زيد وانتهى. أنواع سلوك فعلي قولي عملي منهج حياة. لذلك النهاردة نجد أن القدوات حتى في صفوف طلبة العلم القدوات قليلة. يعني ممكن تلاقي طالب علم عنده من العلم الكثير وهو يعني مشكلة في أخلاقياته وسلوكياته. يعني انا مش عاوز احكي لكم القصص الكثيره اللي ممكن يعني تنفرنا من ناس كتير، بس احنا مش عاوزين برضو ننظر الى بنظره الياس. لا، احنا لازم يكون عندنا حسن ظن بالله للمسلم التمام بمنهج حياة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن منهج حياة وأدبنا كويسة والأخلاقيات وسلوكياتنا كويسة مع بعض، تأكدوا أن ربنا سبحانه وتعالى هينصر هذه الأم. لكن النهاردة لما يكون التربية مفيش تربية للزوج ولا تربية للزوجة ولا تربية للأولاد ولا تربية للأجيال، العلماء والشيوخ اللي يعلم دينها، يعني احنا دايما بنتكلم بيقولنا يا جماعة الأب والأم دي المدرسة، دي المدرسة اللي بتفرخ، دي المدرسة اللي بتفرخ. وبالتالي إذا المدرسة دي مش هتفرخ ومش هتعلم ومش هتأدب ومش هتربي ومش هتربط بالقرآن ومش هتربط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومش هنفهم فهم جدا بهذا الشكل، وهيخرج لنا أجيال هتعمل لنا مشاكل كبيرة قوي قوي قوي. وبالتالي يريحنا بشكل كبير قوي. الأصل ده اللي هو عندنا رجل ربنا سبحانه وتعالى بعثوا إلينا صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بعثوا إلينا عشان يعلمنا، ربنا بعثوا إلينا علشان يقومنا، علشان سنته تربينا، علشان نصل للجنة، علشان نصل لطريق الطريق المستقيم، طريق الجنة، الطريق اللي احنا فعلا نكون سعداء باتباعه في الدنيا وسعداء مهما حصل لنا في الدنيا، وباتباعه في الآخرة نكون سعداء. وبالتالي يبقى أنا عندي دلوقتي ان حال الرسول عليه الصلاة والسلام هو اكمل الاحوال، حال الرسول عليه الصلاة والسلام هو اكمل الاحوال، وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام دي خير الطرق، خير الطرق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف ان الدنيا دي دار سفر مش دار اقامة، هي فترة وكلنا ماشيين فترة ومش هنكمل فيها، مش هنكمل فيها. عشان كده لما نيجي ناخد اداب البيوت ونتكلم على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وازاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيت وبعمل ايه وايه هي الاخلاقيات، الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما انتوا عارفين طبعا مدفون في 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 بيته، والنهاردة بيقولوا عليه ده قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما كانش بيت كبير قوي، ده كان بيت برضو يعني يدوبك، واخد الرسول عليه الصلاة والسلام وكل زوجة من زوجاته في حجرة من الحجرات، وبيت مش عالي قوي وبسيط، في قمة البساطة، في قمة البساطة وفي قمة الستر. ولذلك لما نيجي نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ بعض الحجرات بحسب الحاجة، حسب حاجته، بتستره عن العيون وتقي من الحر والبرد والمطر والرياح، وبتحفظ عليه صلى الله عليه وسلم لو حط دابة من دوابه جوه حاجة بيركبها ما تخرفهاش ولا شيدها صلى الله عليه وسلم، ولا كانت يعني حاجة كبيرة قوي قوي زي ما احنا النهاردة بنشيد وبنعمل وبنزخرف وبنصرف مصاريف كبيرة قوي قوي قوي، ولا بيت زي بيوت الجبابرة القصور اللي قدامها مياه وقصور من يعني من الذهب والأكر من الذهب والفضة، ونلاقي الحمامات بتاعت الجبابرة الناس الظلمة، الحمامات معمولة من الذهب وبعض القطع الألماظ اللي موجودة في البيت من الزخرفة. ايه ده زي ما سمعنا ان ملك من الملوك لسه شاري يعني لوحة المسيح ب 480 مليون دولار والمسلمين مش لاقيين ياكلوا. ايه ده يا جماعة، ايه اللي يحصل في المسلمين النهاردة؟ لا، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاله حال مختلف تماما. نيجي نشوف يعني حال الرسول عليه الصلاة والسلام جوه بيته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المنزل أو دخل من المنزل لازم يذكر ربنا، لازم يذكر ربنا. يبقى وإحنا بناخد أداب البيوت في ذكر للدخول وذكر للخروج، دي من الحاجات المهمة قوي. واحد يقول لي قال له انت بتتكلم في حاجات صغيرة، اقول لك دي مش صغيرة، دي حاجات كبيرة. احنا النهاردة لو بنتبع كل خطوة من خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام، كل خطوة بتربينا وكل سنة وكل فعل انت تتركه من الرسول عليه الصلاة والسلام ببعدك عن الطريق، ببعدك عن الصواب، بتاخد ذكر اللي الرسول علمه لك وعلمه لنا صلى الله عليه وسلم، الشيطان هيبعد عنك. كان صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من المنزل قول بسم الله توكلت على الله ولا حول وقاله عليه بشرة بشاته كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان بشرا من البشر، كان ما كانش بيتعالى يا جماعة، ما كانش بيتعالى على زوجته، ما كانش بيتعالى على أولاده، ما كانش بيتعالى يقعد يذاكر لأولاده أو يقعد يساعد زوجته أو ينظف. وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، تضرم على الناس بيوتهم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن إحنا في من أداب البيوت إن إحنا نغلق الأبواب، نغلق بابنا، وإن إحنا لو في سقاء مكشوف نغطيه، لو في إناء في أكل نغطيه ونطفئ المصباح. وحتى صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في أدب تاني كمان إن إحنا إيه، عدم ترك النار في البيت. مفيش حد مثلا يعمل فول أو يعمل أكل والأم تروح تنام وتسيب الفول متعلق عليه أو الأكل متعلق عليه أو الشاي متعلق عليه وأقولها نام شوية، لأ. ولذلك لما حدثت حادثة في المدينة إن بيت احترق على أهله وكان ده بسبب النار، الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قال نهانا صلى الله عليه وسلم على ترك النار في البيت حين النوم، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم، النار دي إيه؟ عدو لكم، فإن نمتم فأطفئوها عنكم، فإن نمتم فأطفئوها عنكم. يبقى لازم أطفي النار، أطفي أي جهاز شغال ممكن يحصل ماس كهربي أو ممكن يحصل مشكلة، أطفي كل الكلام ده، ده من أداب البيوت. أيضا رسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن أول ما يجي المغرب ويدخل الليل، في بداية الليل، بداية الليل أكف صبياني عن اللعب، أكف صبياني عن اللعب في الشوارع، وأقفل الأبواب بتاعتي، لأن الشياطين ده وقت انتشار الشياطين، ده وقت انتشار الشياطين في بداية الليل. قال صلى الله عليه وسلم كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء وإياكم والثمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه، فأغلقوا الأبواب. شوفوا بقى، شوفوا الكلام الجميل، فأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصباح وأكفئوا الإناء وأوقوا السقاء. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. وفي كف الصبيان يقول صلى الله عليه وسلم كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء، فورة أو الفحمة، ساعة تهب فيها الشياطين. يبقى هنا في بداية دخول الليل هنا بتهب الشياطين وتنتشر الشياطين، يبقى بكف صبياني حتى تهدأ الشياطين وتبتعد عن صبياني. ولذلك يا جماعة احنا محتاجين النهاردة ان اولادنا يتعلموا فقه البيت النهاردة. انا عندي صلوات، خمس صلوات بأديهم، انا عندي واجبات في البيت بأديها، انا عندي اداب في البيت بأديها، انا عندي اخلاقيات وسلوكيات في البيت بأديها، التليفون مين اللي يرد عليه، الباب مين اللي يرد عليه. المرأة طبعا، المرأة في ستر، المرأة في بعد عن الاحتكاك بالرجال. دايما لو عندي ولد وبنت، الولد هو اللي بيرد على الباب، البنت ما تردش على باب ولا ترد على تليفون إلا عند الضرورة لما ما يكونش فيه رجال في البيت تماما. لكن في عندي ولد أو في عندي الأب أو رجل، يبقى الأب أو الشاب اللي موجود هو اللي يرد، من على الباب أو من بالباب، السلام عليكم، من بالهاتف، حضرتك طالب مين أو حضرتك عاوزة مين. يبقى عندي أداب، عندي سلوكيات، البنت تتعلم من والدتها في المطبخ، تدخل تساعدها في تنظيف البيت، في وضع الطعام وفي طبخ الطعام، وتتعلم منها. الأم نفسها من أداب وأخلاقيات وسلوكيات البيوت، الأم نفسها تتعامل مع الأب برقي وتتعامل باحترام، تطلع البنت زي أمها، تطلع البنت بتحترم زوجها، بتحترم شريك حياتها، والأب نفسه في نفس الكلام بيحترم الأم، ما يهزقهاش، ما يوبخهاش ما يضربهاش ما يكلمهاش بطريقة وحشة أمام الأولاد. لو في أي حاجة أو في عتاب يبقى في حجرة النوم بين الأب والأم بينهم وبين بعض. كلام ده ما يصحش بين الأولاد. يطلع الولد يحترم زوجته، ما يوبخهاش ما يضربهاش ما ينهاش. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك يا جماعة أداب البيوت دي مهمة جدا جدا، الأخلاقيات والسلوكيات مهمة جدا جدا. للأسف الغرب، الغرب يعني الناس العلمانيين أو الغرب أو الناس اللي عاوزين يهدموا البيت المسلم من اليهود ومن شاكلهم من الصليبيين ومن شاكلهم من الملاحدة ومن شاكلهم ومن على طريقتهم، عملوا ايه في المسلمين يا جماعة؟ لهونا بالمسلسلات، لهونا بالمسلسلات، لهونا بالماتشات الكورة، لهونا بماتشات الكورة، ماتشات دوري أوروبا ودوري وكاس العالم، لهونا لهونا بالأفلام، أفلام هندي على أفلام تركي على أفلام غربي على أفلام أمريكي على أفلام، لهونا بحاجات كتيرة جدا جدا. خلوا البنات يخرجوا عن العفة والحياء، خلوا الشباب يخرجوا عن العفة والحياء. انتشرت الصور الإباحية، انتشرت الأفلام الإباحية على الموبايلات، على اللابات، على الكمبيوتر وما إلى ذلك. ولذلك تجد المسلمين يعني غرقوا في وحل، في وحل الفاحشة. إلا ما رحم ربي، إلا طائفة أو إلا طبعا في مسلمين مسلمين كويسين جدا جدا، وفي مسلمين ما زالوا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت قلة فقلة منصورة، فالقلة مكرومة، فالقلة مشكورة من الله سبحانه وتعالى. لكن النهاردة الغرب النهاردة بص ايه، ضرب البيوت في مقتل، ضرب بيتي وبيتك في مقتل. ليبص اشياء، حتى الكرتون، حتى الكرتون اللي بيجي النهاردة في كرتون إباحي، حتى الألعاب تلاقي فيها انتشر فيها الأفلام الإباحية أو العري أو الفسق أو الفجور أو الكلمات المجنة. تجد النهاردة بعض بيوت الناس الفضلاء أولادهم النهاردة بيسمعوا أغاني أجنبي، بيسمعوا أغاني وحشة، بيتفرجوا على حاجات مش كويسة. الأب والأم ممكن ما يكونوش عارفين، ولما يعرفوا إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. عندنا مشكلة كبيرة قوي في بيوتنا يا جماعة، محتاجين إن احنا نقف وقفة، يبقى في حوار هادف ما بيننا وبين أولادنا، في حوار هادف. ما تعنفش الولد، ما تعنفش البنت، الولد والبنت غصب عنك هيسمع، غصب عنك هيشوف حاجات وحشة. لازم تحتضنه، لازم تعرفه، لازم تحاول توصله لدرجة من درجات المراقبة، من درجة من درجات حب ربنا سبحانه وتعالى. اللي أنا بدل ما بص يا ابني لمنظر بنت جميلة وسايبة شعرها وفي عري وإباحية والمنظر جميل وهيبسطني، انا اللي يبسطني اكتر ان ربنا يكون راضي عني واغض بصري، اغض بصري عن الحاجات، عن الحاجات دي. لو كنت هتفرج على ماتش وده هيبسطني، او اتفرج على فيلم او مسلسل وده هيبسطني، بس ان انا ما اتفرجش عليه وارضي ربنا سبحانه وتعالى، اوصل له المعلومه دي ان انا عندي رضا ربنا اهم من اي رضا. رضا الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول يفخر بي يوم القيامه ويجي اشرب من ايده الشريفه ظم شربه لا اظمأ بعدها، وبدل ما الملائكه تطردني من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول، يقول هؤلاء من أمتي، تيجي الملائكة تقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك من بدع ومن فسوق ومن كبائر ومن ذنوب ومن معاصي. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. محتاج وقفة في البيوت يا جماعة. بيوتنا، بيوتنا بتضرب، بتضرب من الداخل وبتضرب من الخارج. بنضرب في المدارس، وبنضرب من الشوارع، وبنضرب من التلفزيون ومن وسائل الإعلام ومن الكمبيوتر. بنضرب ضربات قاسية. محتاجين اللي احنا نفوق يا جماعة، محتاجين اللي احنا نفوق. الأب والأم عليهم دور كبير في التربية. الأب والأم لازم يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، لازم يبقى ليهم ورد، ورد من الدعاء، ورد من الذكر، ورد من الاستغفار. لازم يكون ليهم ورد مع ربنا سبحانه وتعالى بقيام الليل. الكلام ده كله مش كلام كده أوانطة يا جماعة، لا الكلام ده مهم. أتحدى إن حد في بيته بيقيم الليل وبيذكر ربنا ومحافظ على بيته بقدر الإمكان وتحصل له مشكلة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي بيحفظ البيت ده. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا دي في سورة الكهف. ربنا بعت نبي ورجل صالح سيدنا موسى وسيدنا الخضر، نبي ورجل صالح علشان يبني الجدار تحت الكنز ويطلع الكنز. طلع الكنز لإيه؟ يطلع الكنز لغلمان. مات أبوهم وماتت أمهم، ويقال وكان أبوهما صالحا اللي ده الجد السابع. إن ده الجد السابع، صلاح الجد، صلاح الأب وصلاح الجدود بينتشر حتى للأبناء. سيدنا عبد الله بن مسعود ابنه لقاه قاعد يصلي كتير، فبيقول لي يا أبي أنت ليه بتكثر من الصلاة؟ قال له يا بني أما هذه الصلاة فإني أصلي لك أكثر من صلاتي، عسى الله أن يحفظك بها، عسى الله أن يحفظك بها. كثرة الصلاة وكثرة الدعاء وكثرة التضرع ودعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين ونشر الإسلام ونشر محاسن الإسلام ونشر عظمة الإسلام ونشر عظمة دين الإسلام ونشر عظمة القرآن ونشر عظمة ربنا سبحانه وتعالى في على مستوى العالم، ونشر عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام رسول المسلمين. كل ده من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بتثبتني على الدين. النهاردة لما نيجي نشوف العالم كله النهاردة بيتداعى على الأصعة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة الوحوش، كما تتداعى الوحوش على قصعتها. الوحوش لما تيجي على فريسة وتبرك عليها وتنهش فيها وتأكلها وتدمرها وتمزحها، ده اللي حاصل النهاردة. توقيع ما بين المسلمين، نشر الحروب ما بين المسلمين، قهر للمسلمين، تقتيل للمسلمين، ظلم للمسلمين. ليه؟ لأن المسلمين مش في وحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا ولا تفرقوا. ربنا سبحانه وتعالى كل يعني تعاونوا، كل الكلمات اللي ربنا بيقولها لنا فيها واو الجماعة، فيها الاعتصام، الاعتصام بجماعة المسلمين، الاعتصام بوحدة المسلمين، الاعتصام بعز المسلمين. ألا وهو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ودايما يا جماعة دايما ببساطة، ديننا عبارة عن عبادة وأخلاق وسلوكيات وعقيدة وأداب. ديننا عبارة عن تفاعل مع الواقع، ديننا مش بعيد عن الواقع، ديننا هو الواقع، ديننا منهج حياة. القرآن والسنة بيمثلوا لنا حاجات كتيرة جدا جدا. وباختصار زي ما قلت لكم قبل كده، أنا لو بعمل لي ورد يومي من الأذكار، أذكار الموظفة في اليوم والليلة، كتاب زي حسن المسلم، كتاب زي كتاب الأداب الإسلامية للشيخ ماجد بن سعود العوشن، أو كتاب مثلا الـ أو أي كتاب من الأداب الإسلامية الجميلة الجامعة، وكتاب عقيدة أقرأ فيه وطبق فيه الواقع، أتدبر القرآن. الآيات ما تعديش عليا كده يا جماعة، الآيات لازم تعدي وتمس قلبي، وبعد ما تمس قلبي تأثر في جوارحي، وبعد ما تأثر في جوارحي تكون واقع عملي، تكون فعل، تكون فعل. ولذلك بعض المفكرين الإسلاميين كان ليهم مقولة جميلة قوي قوي قوي، يقولوا إيه؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. إحنا لو أقمنا دولة الإسلام، لو أقمنا منهج الإسلام في قلوبنا وعلى جوارحنا، ربنا سبحانه وتعالى هيمكن لينا، هيمكن لينا في الأرض زي ما مكن لسيدنا موسى، زي ما مكن لسيدنا يوسف، زي ما مكن للرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما مكن للصحابة. الصحابة هو أعظم جيل جه على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء. جيل الصحابة عمل دولة إسلامية عظيمة جدا جدا جدا. عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس، بيدخل بيت المقدس، يفتح بيت المقدس وبيده مفاتيح بيت المقدس ليؤذن الأذان في بيت المقدس، بعد أن كان هذا البيت يعني مقتصبا من الصليبيين من الروم مدار يعني مئات السنين بل آلاف السنين معاهم، ومقتصبين هذا البيت العظيم أول قبلة من قبلة المسلمين، ويدخل عمر بن الخطاب يدخل بهذا المشهد العظيم هو وأبو عبيدة بن الجراح. وكان عمر معه يعني غلامه، فيقوم عمر يركب الدابة ثم يترك الغلام ثم يركب الغلام ثم يمشي أمام الغلام وأمام الدابة عمر، ثم يترك الدابة فتهدأ وتستريح ويمشي بها ويمشي بالغلام. فيقول أبو هريرة: يا أمير المؤمنين، أنت بهذا الشكل، أنت بهذا الشكل، بهذا التواضع، وأنت في هذا الموقف ما ينفعش تتواضع، لازم تكون عندك عزة، لازم تكون لا. ويقول لك، فيقول له: يا أبا عبيدة، الإسلام، الإسلام ليس بالمظاهر يا أبا عبيدة، والله لو قالها أحد غيرك لرأى مني ما يكره، ولكن يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بهذا الدين العظيم. عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، العظماء من الصحابة، العظماء من الصحابة تربوا في بيوت، تربوا في بيوت، بيوت أخرجت لنا هؤلاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي قبل أن يموت بأيام بسيطة، وكان جيش المسلمين خارج لغزوة من الغزوات، فيأتي بأسامة بن زيد، أسامة بن زيد يجعله قائدا على أبو بكر، ويجعله قائدا على عمر، جيش فيه عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، ويجعل شابا صغيرا 17-18 سنة أسامة بن زيد، يجعله قائد للمسلمين، قائد للمسلمين لهذا الجيش العظيم، يربي فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أولادنا دولي، أولادنا كبروا 17-18 سنة بقى قائد من قيادات الدولة الإسلامية، قائد بيقود جيش، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لأهل للإمارة، وإنه لأهل للقيادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يمدح الشاب الصغير انه بقى اهل، بقى اهل، قدموه يا جماعة، مش لازم كل حاجة ابو بكر، مش لازم كل حاجة عمر، قدموه لهذه الامارة. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني بيعلمنا في تربية الابناء وتربية وتخريج الاجيال، ان بيتك ده بيتك لازم يكون قبلة، ليه؟ بيتك لازم يكون عامر بالقرآن. الناس الطيبة بتاعت زمان كانت مشغلة إذاعة القرآن الكريم ليل ونهار في البيوت، البيوت كانت عامرة بالأخلاق، كان ما كانش الواحد أو الست بتعرف تقرأ وتكتب، لكن كانت بتحب القرآن، كانت بتعمل بأخلاق القرآن. الست النهاردة أو الراجل النهاردة الوضع مختلف، محدش بيسمع قرآن حتى، محدش فضلا إن هو متعلم تعليم عالي ما بيقرأش قرآن، فضلا إن هو مش محافظ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا اللي هو ما بطبقش القرآن، بعرف كلام معين عن الدين في خطبة الجمعة، ده لو جه كمان الخطبة بدري وبساعات بيجي على الصلاة، يبقى هو مش عارف من الدين إلا رسمه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، موجودة في البطاقة بس أنا مسلم وانتهت القضية. لا، عاوزين أولادنا يا جماعة نعلمهم إزاي يعيشوا الدين، ازاي تبقى حياته كلها دين وسعادة واخلاق ولعب وكل حاجة، ده ما ينفيش اللي انا لعبه وفسحه ولبسه واخره، كل الكلام ده ما فيش مشكلة منه، لكن انا لازم ابني ده يعيش الدين، يعيش الاخلاقيات، يشوف سلوكياتي كأب وام، انا كقدوة ليه، لازم يشوفني، لازم يشوف قدوة، لازم مش اتكلم معاه بس، لا ده انا اتكلم معاه ويشوف مني كمان ان انا بطبق الكلام ده، لان اولادنا لو شافوا مننا حاجات غير الكلام بتاعنا مش هيسمعوا كلامنا. ليه؟ عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بالبيوت اهتمام كبير جدا جدا. انتقل الى ادب الجوار، الى ادب مهم جدا جدا، بعد ما اتكلمنا عن اداب البيوت الى ادب من الاداب المهمة وهو اداب الجوار، الحرص على إكرام الجار والوصية به، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وأمرنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. تحريم العداوة، تحريم العدوان والعداوة للجار سواء بالقول أو الفعل، تحريم محرم، وده من عظمة الإسلام. عظمة الإسلام إن جارك ده، جارك ده زي أخوك، جارك ده بتعامله معاملة عالية جدا جدا جدا، جارك ده ليه عليك يعني حقوق كثيرة لازم تكون عارفها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن ويقسم ثلاث مرات، المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ مين؟ الصحابة انزعجوا، الصحابة يعني اتخضوا، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره، اللي جاره ما يأمنش شروره، اللي بيأذي جاره باللسان، اللي بيأذي جاره بالكلام، اللي بيأذي جاره بإيده أو بأي شيء، أو بيزيف ماله، أو بيزيف زوجته، أو بيزيف أولاده. الرسول عليه الصلاة والسلام بينفي عنه كمال الإيمان، بينفي عنه كمال الإيمان، ودي كبيرة من الكبائر، كبيرة يعاقب عليها من الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد، بالعقاب الأليم. ولذلك للجار الأدنى الملاصق من الحقوق ما ليس للجار البعيد، ده حتى الجار القريب ليه حقوق عن الجار البعيد، الجار القريب ليه حقوق. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارتين، فإلى أيهما أهدي؟ مين أهديهم؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، القريبة منك، اللي بتشم طبيخك، اللي شايفة أولادك داخلين وخارجين، اللي شايفين زوجك جايب خيرات وداخل عليك، اللي بيجي حد يسأل عليك هي بتقول له: لا ده هم في مشوار، اللي لو حصل لك حاجة هي أول واحدة بتلحقك، هي أول واحدة بتقف جنبك، لو أغمى عليك بتوديك المستشفى، لو زوجك مش موجود وحد من الأولاد تعب بتروح معاكي للدكتور، بتحافظ عليك إلى الجار القريب. الجار ده زي الأخ، الجار زي الأخ اللي من لحمه والدم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة: تهدي لأقربهم منك بابا. أيضا من الأداب الجوار ألا يمنع الجار جاره من غرز الخشب أو وضعه على جداره من أجل بناء غرفة أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشب في جداره. يبقى في حب، يبقى في حب متبادل، في حب متبادل بين الاثنين، في 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 شراكة، في شراكة، في 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 جمال في الأداء، في جمال في السلوك. وذلك من غير ضرر به، ولا توجد طريقة أخرى، ولا توجد طريقة أخرى غير الطريقة دي، إن هو يعملها أساعده مفيش مشكلة، وأقول له: والله أنا لما احتاج الجدار هستأذنك تشيل الحاجة بتاعتك. يبقى ولا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه في يعني في 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 هذا المشهد أن الصحابة كانوا يعتنون بالجيران. الصحابة سيدنا أبو هريرة والصحابة كانوا يعتنون بالجيران، حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيورث الجيران من الجيران، اللي هو يجي الرسول عليه الصلاة والسلام كده يجعل الجار وصية من عظم توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران. ولذلك هناك تحريم على أذى الجار وإكرام وأمر بإكرام الجار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وإطعام مما تأكل وتشرب. لما يجي لك هدية، ولما يكون ربنا موسع عليك ابعت له هدية من أكل اللي انت بتاكله، ابعت له مشروب من المشاريب اللي جات لك أو اللي انت اشتريتها وربنا موسع عليك أو على قدك. حتى كان زمان لما حد بيعمل حمل البشارة أو شربة أو أي حاجة، تلاقي الحاجة الكبيرة جدتي وجدتك تقول: يا بنتي روحي الجرنة واديله طبق بصارة، اديله شوية شوربة، اديله طبق لحمة، اديله طبق رز، اديله طبق حاجات. والناس كانوا بسطاء جدا، ما كانوش أغنياء زي النهاردة ولا أي حاجة، عشان كده كانت البيوت عامرة، كانت البيوت جميلة. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: حسن الجوار وحسن الخلق تطيل في الأعمار وتعمر الديار. سمعتوا الحديث ده قبل كده يا جماعة؟ سمعتوا الحديث الجميل ده قوي؟ حسن الخلق وحسن الجوار تطيل في الأعمار وتعمر الديار. البيوت كانت عامرة وجميلة، معمورة معمورة بالخير، مليانة خير مليانة جمال. لذلك النهاردة الناس لما بعدت عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عن حسن الجوار وحسن الخلق والسلوكيات الجميلة والعفو والصفح والكرم، لما الناس بعدت وبتتكلم على بعض وبتزم في بعض أصبح في ضغينة، والقلوب مليانة سواد، والبركة قلت، والبيوت الناس بتشتكي. النهاردة الناس بتشتكي المرتب ما بيكفيش، الأكل غالي، اللبس غالي. كان زمان الناس يا جماعة ما كانتش ممكن يكون عندها طقم ولا طقمين ومكوي وجميل وما فيش حد حاسس بيهم. النهاردة الواحد عنده 3 تطقم واربع تطقم وبيغير فيهم وحاسس ان هو فقير، حاسس ان هو ما عندوش حاجة. النهاردة الواحد بيقعد قدام الأكل قدامه صنفين وثلاثة في الأكل ومش مالين عينه. قابلت شاب من طلبة العلم اللي في الأزهر اللي جايين من بلاد جزر القمر اللي في جنوب شرق آسيا. البلاد دي بلاد بعيدة وبلاد فقيرة جدا جدا جدا. الشاب ده قال لي يا دكتور محمد، انتوا عندكم انتوا مبذرين، انتوا بتصرفوا في الأكل مصاريف كبيرة قوي، احنا يا دوبك يعني صنف واحد ممكن يتحط قدامنا تمر بديل وجبة بتاعتنا، ممكن يتحط قدامنا أرز بديل الوجبة بتاعتنا، ما بنحطش على 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 الطعام إلا صنف واحد. انتوا بتحطوا أصناف كتيرة وعندكوا إسراف وعندكوا تبذير، احنا ما عندناش الكلام ده يا دكتور محمد. انا وقفت بصراحة خجلان، وقفت مكسوف قدامه. قلت والله يا شيخ ابراهيم عندك حق. قال ويقول لي ايه؟ يقول لي هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحط اصناف كتيرة؟ هل الصحابة كانوا بيحطوا الاصناف الكتيرة؟ احنا النهاردة يا جماعة في نعيم من ربنا، وده شيء مش وحش، بس احنا قدنا شكر النعمة، احنا شكرنا النعمة، احنا احسننا لاخواننا المسلمين الفقراء، احسننا ليهم او احسننا للايتام، احسننا للجيران. الكلام ده محتاج مننا وقفة، محتاج مننا اللي احنا نحس بالفقير، نحس بجيراننا، نحس بقرايبنا، نحس بيهم. نحتاج ان احنا ما نتكلمش وبس او ما نعرفش وبس، ان احنا نفعل. لو كل أسرة بتعمل أكلة مرة في الشهر وتوديها البيت أيتام، هيحسوا بيهم الراجل وزوجته وأولاده، يروحوا يزوروا أرملة معاها أيتام صغيرين مش قادرة تأكلهم، يعملوا أحلى أكلة عندهم، أكلة فيها مثلا فراخ أو لحمة أو مما أعطاهم الله، مما وسع عليهم الله، ويروحوا كده ويزوروا ويجيب لهم لبس زي اللبس اللي بيلبسوه، أو يأكلوهم زي الأكل اللي بيأكلوه، أو يسدوا عنهم إيجار شهر، أو يعملوا معاهم اي خير. الكلام ده هيفرق كتير قوي معانا يا جماعة، هيفرق في حياتنا. يبقى احنا بنطبق ايه؟ بنطبق منهج القرآن، بنطبق القرآن يصنعك، بنطبق كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، بنطبق كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الارض، بنطبق الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، بنطبق انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، واشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، بنطبق كلام ربنا سبحانه وتعالى ويؤتون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بنطبق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حياتنا هتبقى سعيدة. رجل عارف حق الزوج ايه، حق الزوج في تربية الابناء ايه، حق الزوج على زوجته ايه، حق الزوج سلوكه مع زوجته يبقى ازاي، سواء في الخطوبة او سواء في العقد او سواء بعد البناء. الزوج عارفة حق زوجها ايه، تديله ايه وتعمله ايه وتطيعه في ايه وما تطيعهوش في ايه. كل واحد فينا عارف حقوقه، كل واحد فينا عارف سلوكياته الجميلة، السلوكيات اللي منبعها من الاداب القرآن واداب سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا يا جماعة. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول ايه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. يا سلام، ده سيدنا عمر اللي بيقول، أنا آسف مش الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر بيحكي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا عمر بيقول إن لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. كانوا بيحبوا بعض الصحابة، كانوا بيقدموا يعني مالهم لبعض صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر مشارك واحد هو يوم مع النبي والتاني يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، واليوم التاني يروح يشتغل ويجيب الأكل لأولاده. فسيدنا عمر هنا بيقول لقد أتى علينا زمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار، وكأنه يحكي على زماننا، الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه، من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سيدنا عمر اللي بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يقول يا رب فلهذا أغلق عني بابه فمنعني فضله. يا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يجي كده بجلابيبه، يجي يمسكه من رقبته متعلق بيه يقول يا رب، يا رب كان جاري غني، يا رب كان جاري غني وسألته وأغلق بابه في وجهي أنا وأولادي الفقراء، يا رب سل هذا أغلق عني بابه ومنعني فضله، الفضل اللي انت اديتهوله يا رب، الكرم اللي انت اكرمته بيه يا رب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم محذرا، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه. مين منا يا جماعه نطبق الكلام ده النهارده، وحاجه جميله كده نقدمها لجارنا، لجارنا كده نشتري مثلا، او نعمل حاجه في البيت عندنا، حاجه حلوه، حاجة حلوة يعني رز بلبن أو أي حاجة في البيت بيعملها ويقدمها، ونقدمها، نقدم طبقين أو ثلاثة أو حسب عددهم، ونقدم لهم أكلة حلوة ونقول لهم يا جماعة دي هدية مننا. مين منا يجيب علبة تمر ويقدمها لجاره؟ مين منا في رمضان مثلا يجيب حاجات جميلة قوي كده ويقدمها لجاره أو يعزمه على الأكل عنده على الفطار؟ مين منا بيتفقد جيرانه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتفقد الجيران، حتى أنه ذات يوم ذهب إلى يهودي، ذهب يزور غلام، غلام شاب صغير، شاب صغير في يعني في بداية شبابه، والشاب ده كان مريض، وجد الرسول عليه الصلاة والسلام سمع عنه مريض راح يزوره، راح يزور اليهودي، وجه أبوه الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يدعوه للإسلام، يفوت الفرصة دي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوتهاش أبدا، وقاعد يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والشاب قبل ما يموت، الشاب قبل سكرات الموت، الشاب قبل ما يموت بدقائق، ويبص لأبوه ويقول أبوه طبعا يعني اليهود عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، بس عندهم الكبر، عندهم الغل، عندهم الحسد، لكن الأب ينظر إلى ابنه بنظرة الشفقة ويقول له أطع أبا القاسم، أطع رسول الله، أطع أبا القاسم. فينطق الشاب الشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تفيض روحه ويموت الشاب، يموت الغلام، يفرح النبي صلى الله عليه وسلم ان الشاب ده ربنا نجاه، وقبل ما يموت قال لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار، الحمد لله اللي هو نطق الشهادتين قبل ما يموت، الحمد لله اللي هو اسلم واعترف ان انا الرسول الخاتم قبل ما يموت، الحمد لله الذي نجاه بي من النار صلى الله عليه وسلم. رسول الله، رسول عليه الصلاة والسلام يتفقد الجيران، يجي بشاه، يذبح شاه، ويقول اذهبوا لجارنا اليهودي هذا، وذهبوا إلى جارنا المسلم هذا، ويوزع صلى الله عليه وسلم الشاه اللي جات له على جيرانه وعلى أهل بيته وعلى أصدقائه وعلى أحبابه. يا سلام، الرسول بيعلمنا يا جماعة، بيعلمنا حاجات جميلة جدا جدا جدا. كل الكلام ده أنا بقوله دي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم جوه بيته وفي تعامله مع الناس وفي تعامله مع البشر. كل الكلام ده بيطلع قادة، بيطلع عظماء. صلاح الدين الأيوبي علشان يوصل للعاصمة اللي هو فيها، أبوه رباع القرآن، أبوه أدبه بالقرآن، نجم الدين أيوب أبوه، نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي اسمه يوسف، يوسف ابن نجم الدين. يوسف ده اتربى على القرآن، اتربى على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حافظ القرآن صغيرا، شاب محبا للسنة، كان بيقرب العلماء، كان بيقرب الدعاء، كان بيقرب القراء، حتى ان صلاح الدين الأيوبي كان كل يوم بيسمع القرآن، كل يوم لازم يسمع القرآن من المشايخ، كل يوم لازم يبقى ليه جلسة علم من القرآن ومن أهل القرآن، حتى إنه في ليلة حطين، ليلة المعركة العظيمة القاسمة اللي فتح بيها بيت المقدس بعد ما فتحه عمر بن الخطاب، فتحه صلاح الدين بعد ما خده الصليبيين 91 سنة من المسلمين، 91 سنة بيت المقدس مع الصليبيين، جه صلاح الدين الأيوبي اللي تربى على القرآن، اللي تربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ليلة حطين، في ليلة حطين يعدي كده على الخيام ويشوف الخيام اللي بتقرأ القرآن، يشوف الخيام اللي قاعدة تدعي ربنا وتبكي، يشوف الخيام اللي قاعدة تستغفر وتذكر ربنا، ويقول من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، ويشوف النيام الناس النايمة، ويقول من هنا تأتي الهزيمة. كان بيتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو حفظنا على جيراننا، لو حفظنا على أولادنا، لو حفظنا على بيوتنا، لو ربينا أولادنا تربية كويسة يا جماعة ببساطة، ما بنعقدش الدنيا، فسحيهم، فسح أولادك، أكلهم، ما بقولكش ما تأكلهمش كويس، لا أكلهم واعتني بيهم، لبسهم واعتني بيهم، علمهم أحسن تعليم، بس خلي القرآن منهج حياة، خلي القرآن في المقدمة. النهاردة كنت عند شاب من الشباب رجال الأعمال الأغنية جدا جدا جدا، فبقول له أخبارك إيه مع القرآن، كنت نصحته نصيحة، قال لي ما عنديش وقت والله، قلت له شغل القرآن في مكتبك، شغل القرآن في بيتك، بقول لي أنا نفسي ابني يحفظ القرآن، ونفسي ابني يحب القرآن، بس أنا بشغله الأغاني الأجنبي. قلت له إزاي؟ قال لي أنا هجيب له شيخ، أحسن شيخ بفلوسي، وهجيب له شيخ ودي الشيخ ده مبالغ كبيرة، وخليه يحفظه القرآن، بس أنا عاوزه برضه في الإنجليزي، الإنجليزي مهم، الإنجليزي مهم، اللي أنا أعلمه إنجليزي وأعلمه لغات. فأنا من صغره، من هو عنده سنتين، بشغل له أغاني أجنبي علشان يتعود على اللغة. قلت له حرام عليك، حرام عليك يا أخي، أنت هتملى قلبه النهاردة، هتملى قلبه النهاردة بأغاني، بأغاني، بأغاني أجنبي. قال لي الإنجليزي مهم، قلت له القرآن أهم، أنت محتاج فلوس يا أخي، أنت عندك مئات الملايين، أنت محتاج فلوس. قال لي لا مش محتاج فلوس. قلت له طيب خد ابنك للجنة، خد ابنك علمه القرآن، أسسه حبيبه، ما يمنعش انك انت تديله لغات وتعلمه ياخد توفل او ايلتس او ياخد لغات، ما فيش مشكلة، بس النهاردة تعالى يا عم شوف اي ملك من ملوك الدنيا جايب مترجم بفلوسه، انت علم ابنك القرآن، علم ابنك السنة، علم ابنك ازاي يبقى ماشي ورا النبي، علم ابنك لما يكون عنده الملايين بتاعتك دي وانت تموت بعد كده يعمل الخير اللي انت بتعمله، يعمل الخير اللي انت بتعمله، يكفل الايتام، يكفل المساكين، يكفل الفقراء ويساعدهم، يقف جنبهم، تبقى صدقه جاريه ليك. قال لي ما انا هعمل كده، بس الانجليزي، قلت له الانجليزي مش في المقدمه صدقني، اليهود اللي هم اليهود بيعلموا اولادهم التلمود والتوراه لحد سن 7 سنين، يديهم عقيده، قاعد يديهم اللغة العبرانية، اللغة العبرانية، ويديهم التلمود، ويديهم القواعد التوراة، ويأسسهم في العقيدة لحد سن 8 سنين. ممنوع ان هو ياخد اي حاجة قبل سن 8 سنين، ممنوع. ليه؟ عشان يأسسه. واحنا مهملين في اللغة العربية، احنا مهملين في لغة القرآن، في لغة اهل الجنة، اللغة العربية مهملين، مقصرين في القرآن والله يا جماعة. حتى الناس اللي بتعلم القرآن بتحفظ القرآن من غير ما تعلم جوهر القرآن، من غير ما تعلم أساس القرآن، أخلاقيات القرآن، سلوكيات القرآن، منهج القرآن، قاعدين نحفظ القرآن بس وخلاص، مش قادرين نعمل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام رب جيل عظيم جدا جدا على جبل الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، جيل عظيم كبير قوي 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 من الصحابة، كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وبلال، وكان فيهم صحابة كتير قوي اتعلموا في الحجرة الصغيرة دي، في البيت الصغير ده على جبل الصفا بعيد عن المشركين، اتعلموا فيه منهج القرآن، اتعلموا فيه عقيدة القرآن، سلوكيات القرآن، أخلاقيات القرآن. يا جماعة احنا بعيد قوي، محتاجين محتاجين اللي احنا نعمل بيتنا بيئة إيمانية، محتاجين اللي نعمل بيتنا ده مع جيراننا، واحنا بنتكلم النهاردة على أداب البيوت وأداب الجيران، محتاجين اللي احنا نقف وقفة مع أنفسنا، نعمل وقفة مع أنفسنا. اللي النهاردة بيذاكر ثانوية عامة أو بيذاكر بيحضر دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه بيعمل مجهود، ليه ما بنعملش مجهود في ديننا؟ ليه ما بنعملش يا جماعة؟ احنا عندنا تقصير، محتاجين وقفة مع أنفسنا، محتاجين ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نقف وقفة مهمة قوي 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 مع أنفسنا يا جماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يعني أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. لو في أي سؤال أنا تحت أمركم، لو في أي سؤال أنا معاكم. كلام عن الرقية، يعني نخلي الرقية الدرس القادم إن شاء الله، ناخده درس كامل، الرقية الشرعية، علاج الحسد، علاج السحر، علاج المس، ناخد درس منفصل، وياريت لو تعلنوا عنه يبقى جزاكم الله خيرا، ناخد درس كامل عن الرقية الشرعية بشكل مفصل بشكل تفصيلي، ونريح الناس كلها ازاي ترقي ابنك وترقي زوجك، وازاي ايه هي الضوابط الشرعية في الرقية، وايه هي اساسيات الرقية من باب القرآن يصنع. بس عاوزين اسم الرقية الشرعية بحيث الناس تنتبه معانا، وجزاكم الله خيرا، يريد تعلنوا عن الدرس. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم يعني من الصالحين ومن الذين يحبون يعني أن يشيع الخير بين المسلمين، يكون تبع السلسلة إن شاء الله، تبع السلسلة القرآن يصنعكم إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.